إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن طرائق تحصيل العلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن سنة الله عز وجل في خلقه وفي شرعه، حول التدريج، وأن طالب العلم لا بد أن يتدرج فيه، وحاجته لأستاذه في البدايات أشد من حاجته في النهايات، وحاجته في النهايات تكون لما يستقيم أمره ويشتد ساعده، فيصبح من ذي الفضل أو من أهل الفضل، فيعرف لأهل الفضل فضلهم. وأما وهو صاحب طيش ورعونة وفي البدايات فهو بحاجة شديدة، ولكنه لا يشعر، فإن نفر وفارق الشيخ في البدايات حصلت منه مناكدات. وتكلمنا قبلها عن طرق تعامل طالب العلم مع الكتب، ويقولون في علم البلاغة التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. من أراد أن يتحلى بالطيب فعليه أن يتخلى قبل التحلي من النجاسة. فمن أهم الطرائق، بل لا يمكن لطالب العلم أن ينبل وأن يتقدم وأن يثبت في الطلب إلا إن تخلى عن المعصية قبل أن يتحلى بهذه الطاعة. المعصية قبيحة ولها أثر في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأثرها يكون على الفرد وعلى المجتمع، فأثر الذنوب على الأفراد والشعوب، وأثرها يتعدى صاحبها إلى من أقره. والنصوص الشرعية طافحة في تقرير هذا الأمر، فمثلا من أثر الذنب أو من أثر الذنوب على الشعوب ما ذكره ربنا في سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم، وفي قراءة سبعية صحيحة: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية عن يمين وشمال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فكان القوم ينعمون، حتى أن المفسرين قالوا: لو أن امرأة حملت زنبيلا أي وعاء على رأسها فتجولت تحت أشجار قوم سبأ لم تلأ هذا الزنبيل من سائر أنواع الفاكهة من غير قطف بالبنان ولا هز بالأفنان. وكان الغريب إن جاء وعلى ثوبه القمل قمل، فإن القمل يموت من عليل هواء تلك البلدة. فقال الله عز وجل مجملا حالهم: فأعرضوا عن التوحيد، أعرضوا عن السنة، أعرضوا عما يحب الله عز وجل. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ثم ذكر ربنا عز وجل في هذه الآيات قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهذه سنة لله تعالى ثابتة دائمة مستقرة في الشعوب وفي الأفراد. وأما الأفراد فكثير، فقصة صاحب الجنتين وغيرها في القرآن تدلل على أن للذنب أثرا على صاحبه. وقد ثبت في ابن ماجه والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط، إلا أخذوا بالسنين وجور الحكام، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ شيئا، وفي رواية فأخذ قطعة مما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل وسنتي إلا جعل بأسهم بينهم شديد. فهذا الحديث كذلك فيه إشارة إلى أن للذنب أثرا في جميع مناحي الحياة. فهذا الحديث دستور للدولة بكافة مؤسساتها، من وزارة الصحة لوزارة الزراعة لوزارة الوزارة الداخلية والخارجية، منهج للحياة ومنهج للدولة، منهج للمسلمين في جميع أنحاء وضروب حياتهم. فللذنب أثر على حياة الناس، وكذلك الذنب لا يبقى أثره فقط على صاحبه. فقد أخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان جالسا في جملة من أصحابه، فرأى خبارا طيرا في السماء، فسمع رجلا يقول: والله إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله إن الظالم لا يضر الحبار التي في السماء، إن الظالم لا يضر الحبار أي الطير الذي في السماء، بل أثر الذنب لا يبقى محصورا في الإنسان، بل يتعداه إلى الطير وإلى الجماد وإلى النبات، إلى الطير والنبات. فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صيد صيد أي من طير، ولا عضد من شجر أي قطع من شجر، إلا لتقصيره في التسبيح. فغصن الشجر والطير الذي يصاد سببه أنه قصر في تسبيح الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الذنب هكذا قبيحا من سائر الناس، فما أشد قبحه من طالب العلم، ما أشد قبحه من طالب العلم. فطالب العلم إنما يسير في إلى الله عز وجل ليلقاه، وقد تحلى بخير وأجمل وأحسن وأقرب القربات لله عز وجل. فما أقبح من طالب العلم. إن كانت الغيبة قبيحة فوالله إنها أشد قبحا من طالب العلم، وإن كان الكذب قبيحا فالكذب أشد جرما من طالب العلم، وهكذا. فعلى طالب العلم أن يتخلى عن الشر وعن المعصية وعن الإساءة، وعليه أن يأخذ بعزائم الخير من جميع جوانبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع الجواب الكافي، قال: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. للمعصية من الآثار المضرة بالعقل والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. قال: فمنها حرمان العلم. أظهر أثر للمعصية حرمان العلم، لا يستطيع الإنسان أن يبقى سائرا في طريق العلم. فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. قال: ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته. لما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذهنه وكمال فهمه، فقال مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي، لا تطفئه بظلمة المعاصي، إن الله قد ألقى على قلبك نورا. يا طالب العلم، إن الله قد ألقى على قلبك نورا، إياك أن تطفئه بظلمة المعاصي. فالمعصية تمنع قلبك من أن ينفسح وأن ينشرح وأن تستشعر بالبركة، ببركة ما أنت فيه. أنت تعمل في ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يا طالب العلم الذي تشتغل فيه إنما أخذته ورثة عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مهمته. أبو بكر لما رأى شيئا من صدود عند التابعين عن حلقات العلم كان يقف في السوق ويقول: ميراث محمد يوزع في المسجد، فيهرع الناس من السوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قصور، كنوز كسرى وقيصر، فلما يأتون يحدثهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن العلم، هذا هو ميراثهم، هذا الميراث الذي يوزع. فنحن في مجلسنا الآن نتوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن في خير وفي نعمة عظيمة. ولكن هذا النور ينبغي أن يحفظ، وينبغي قبل أن نتحلى به أن نتخلى، التخلية قبل التحلية، قبل أن نتحلى به أن نتخلى عن المعصية، ينبغي أن نتخلى عن المعصية. قال الإمام ابن القيم: ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقال أن الشافعي رأى ذات يوم عقب امرأة قدمها من الخلف، وكان شديد التوقد والفطنة والحفظ فأصبح لا يحفظ، فسأل شيخه وكيعا إن صحت القصة، لأنه كان صغيرا جدا لما مات وكيع، ولا يبعد أن يكون الشافعي قد طلب العلم من الصغر. فقال له: يا بني احرص على نفسك وترك المعصية. فقال لما كبر واستحضر هذه القصة قال رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أي معصية. رأى كعب المرأة، رأى شيئا من أسفل قدم المرأة، شكوت، وكان صغيرا، إذا أدرك وكيعا كان صغيرا جدا دون البلوغ. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم ذكر عن ابن الجوزي أنه نقل عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه فمر بي أبو عبد الله البلخي، فقال البلخي لابن الجلاء: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عم، أما ترى هذه الصورة النصراني الجميل الشاب الوسيم، أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبتها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة فأنسيت القرآن الكريم لنظرة نظرها لأمرد نصراني تأمل في محاسنه وفي وجهه فقال له: لتجدن غبها ولو بعد حين. فطالب العلم إن عصى لابد أن يجد غبه لأنه في أشرف حال، وكلما عظم الإنسان وشرف وعظم عند الله عز وجل ظهرت أثر المعصية عليه على وجه أسرع وعلى وجه أبين. ولذا طالب العلم عليه أن يتحصن من المعصية، وعليه أن يتفقد مسيره إلى الله عز وجل، وأن يتفقد نيته في الطلب. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما يذكر حديث أول ما تسعر النار في 3 كان يغمى عليه يوضع على وجه الماء ثم يذكر الحديث، كان يخاف من أن يكون قد حدث وجلس للتحديث من أجل شهوة خفية ومن أجل رياء أو سمعة أو يشار إليه بالبنان، فكان رضي الله تعالى عنه يخشى، فكان يبكي رضي الله تعالى عنه. فطالب العلم فعله أبلغ من قوله، وسره أطهر من خبره. قول لي بالله عليك، ما الفرق بيننا وبين أهل الكتاب؟ أهل الكتاب شرهم علماؤهم، أهل الإسلام خيرهم علماؤهم وطلبة العلم. فإذا كان طلبة العلم والعلماء هم شر الأمة فالويل لهذه الأمة، الويل لهذه الأمة. فعلى طالب العلم أن يحرص وأن يتفقد وأن يقرب إلى الله عز وجل، نتقرب إلى الله، وأن يعمل بالتخلي قبل التحلي. ولذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى من الورع نزلوا فيه المكان الرفيع. فمثلا هذا إمام الأئمة حافظ الإسلام الحافظ في الإسلام الذي بلغ الغاية، وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، كان يركب إلى الرمي كثيرا. يقول وراقه: فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. قال: فركبنا ذات يوم ونحن في فربر، منطقة وراء النهر، فخرجنا إلى الدرب فجعلنا نرمي، فأصاب سهم أبي عبد الله البخاري وتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد. فلما رأى ذلك نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا: ارجعوا. فرجعنا، فقال لي: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة، وهو يتنفس الصعداء قلق. فقلت نعم. قال تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول إن أخللنا بالوتد، أفسدنا عليك وتد الأرض، العلامة التي وضعتها إشارة إلى حدود أرضك، أفسدها عليه أبو عبد الله لأنه جعلها هدفا يرمي إليه فأصابه. فانظروا إلى ورعه رحمه الله تعالى. قال يا أبا جعفر لي إليك حاجة. قال وهو يتنفس الصعداء. فقلت نعم. قال تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول إن أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله، نأتي بوتد آخر، أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. يقول وراق البخاري وكان صاحب وتد القنطرة حميد بن الأخضر، فقال أبلغ أبا عبد الله السلام، أبلغ الإمام البخاري. كان صاحب القنطرة رجل صالح، كان رجلا صالحا يعرف لأهل العلم فضلهم، فقال لوراق البخاري أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك الفداء، أفديك بكل ما أملك. يقول صاحب الأرض صاحب الوتد، قال فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه، فرح، فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ في ذلك اليوم للغرباء 500 حديث وتصدق 300 دينار، لأنه جعله في حل مما حصل من إفساد الوتد. هكذا أهل الحديث، هكذا طلبة العلم، هكذا العلماء في ورعهم وتقواهم وقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. والقصص كثيرة كثيرة، ولكن أختم كلمتي، والكلام طويل وكثير، بكلام من انتبه إليه وانتبه إلى ما قلنا وذكرنا من نصوص يعلم أن على طالب العلم على وجه الحتم اللازم عليه أن يطلق المعصية 3 وأن يداوم على الطاعة، فإن الذنوب تفسد العقول والقلوب، ومحل العلم إما العقل وإما القلب. والذي أراه أن الإنسان يفقه عن الله عز وجل في قلبه، والعقل بمثابة سديهات الكمبيوتر تخزين، أما عملية الإدراك إنما هي القلب. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء. فإذا أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا، كالكوب المقلوب، فالكوب من شدة المعاصي يصبح مقلوبا منكوسا والعياذ بالله تعالى. فإذا صبت فيه مياه الدنيا فلا يعلق فيه شيء. فلو قرأ جميع النصوص وقد استمرأ المعاصي وأصبحت شيئا من حياته وجزءا من تصرفاته وسلوكه يصبح القلب كالكوز مجخيا، فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعرف الحلال والحرام فيما يوافق الهوى، فيما يوافق الهوى يريد من الدين يجعل نصوصه مسوغا لأفعاله. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. تتمة كلام الإمام ابن القيم يقول رحمه الله في الجواب الكافي المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. إذا طفئ نور العقل ضعف هذا العقل ونقص الفهم والإدراك. يقول قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير أبواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. أكتفي بهذا القدر لنتيقن ونعلم أن من أهم طرائق تحصيل العلم التخلية قبل التحلية، والبعد عن الذنوب والمعاصي قبل التلبس بالطاعات. الأسئلة كثيرة كالعادة، ونصيب اليوم أيضا أسئلة الموقع. أخ من القاهرة يسأل يقول: ما حكم إقامة جماعتين في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى؟ المسألة مما وقع فيها خلاف بين الفقهاء، حكم إقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، والقول بالكراهة هو القول الراجح، وقال بالكراهية جماهير أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المتبوعين. فممن قال بالكراهة بكراهة الجماعة الثانية الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، وقد قالوا بالكراهة في كتبهم العالية، ونقل ذلك عنهم أصحابهم الذين لازموهم، وهذا النقل عنهم أقوى وأرفع وأعلى إسنادا من نقل كثير من المسائل. فنقل مالك، نقل عنه ابن القاسم في المدونة، قال: لو أن الإمامة دخرج للمسجد ليصلي جماعة فانتهت فانتظر فلم يأتي أحد فصلى وحده، صلى الإمام وحده، قال: أكره لمن يأتي بعده ولو كانوا جماعة أن يصلوا جماعة، وثواب الجماعة للإمام وحده. الإمام الذي يصلي وحده ولو الجماعة، ومن يأتي بعده أكره لهم أن يصلوا جماعة. فهذا ابن القاسم نقل هذه المسألة على هذا التفصيل عن إمامه مالك رحمه الله، ونقل المسألة أيضا الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الحجة على أهل المدينة عن شيخه أبي حنيفة، وذكر هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم. أرأيتم معي لو أن جماعة دخلوا وقد فرغ الإمام من الصلاة الجمعة، فهل يجوز لنا أن نقول لهم صلوا الجمعة بعد صلاة الإمام؟ ووقت الجمعة ممتد العصر بلا خلاف، ولو أن جماعة دخلوا والإمام قد فرغ من صلاة الجنازة، هل نلقي الجنازة ونصلي جماعة وراء الجماعة؟ لا، فالأصل في الجماعة أن تكون واحدة. وقد أخرج أبو داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. وقد ثبت عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة ممن معه كانوا في ناحية من نواحي المدينة، فقفلوا إلى المدينة فدخلوا المسجد ووجدوا الجماعة قد انتهت، أي مسجد النبوي. الركعة فيه بكم؟ بألف. من الإمام الذي معهم؟ من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الطبراني قال: فرجعوا وصلوا في بيوتهم، الإمام معهم الإمام الأكبر، الإمام الأنور صلى الله عليه وسلم، والمسجد المسجد النبوي، فرجعوا وصلوا في بيوتهم. لذا صح عند الطبراني في الكبير أن عبد الله بن مسعود دخل هو مجموعة من أصحابه فوجدوا الإمام قد فرغ من الجماعة فصلوا فرادى. أتدري ما معنى لا تصلي خلف الإمام؟ أنك تتهم دينه. أتدري ما معنى إقامة الجماعة بعد جماعة الإمام؟ أنك تخرج عليه، لأن الإمام المسجد قديما هو إما إمام المؤمنين أو نائبه. أتدري لماذا يؤذن المؤذن؟ حتى يترك الناس أعمالهم يأتون. أرأيت لو أن جماعة جاءوا المسجد بعد جماعة الإمام في صلاة الفجر وصلوا جماعة بعد صلاة الفجر جماعة ثانية، ولا يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق، فهل هذا الخلف يزول عن أهل الجماعة الثانية؟ لا يزول. لذا المؤذن ينادي على المسلمين جميعا، فلو جازت الجماعة تلو الجماعة لما كان هنالك داع لأن يؤذن المؤذن. وثواب الجماعة إنما فقط للجماعة الأولى. لذا ورد عن المزني وجمع من أهل العلم أن الواحد منهم كان إذا فاتته الجماعة أعاد الصلاة بعدد ثواب صلاة الجماعة، يعني فاتته الجماعة يصلي الصلاة 27 مرة أو 25 مرة. بل وجدت في 13 من سير أعلام النبلاء القواريري أنه ما فاتته الجماعة قط، فجاءه أضياف فعشاهم وشيعهم وودعهم إلى أطراف المدينة أطراف القرية، ثم قفل للمسجد ليصلي العشاء فوجد الجماعة قد فرغت، فرجع لبيته حزينا. وعند بحشا في تاريخ واسط كانوا إذا رأوا الرجل قد فاتته الجماعة عزوه، يعزى من فاتته الجماعة كان يعزى، فرجع فقفل إلى بيته وأراد أن يصلي صلاة العشاء، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في جماعة خير من صلاة الفذ بسبع أو قال بخمسة وعشرين درجة، فصلى العشاء 25 مرة، يعني يصلي 4 ركعات ويسلم 4 ركعات 25 مرة. قال فنام فرأى في المنام مجموعة من الفرسان أمامه وهو على فرس منفرد يحاول أن يلحق به ويتعب، وكلما مضى وقت من الزمن قرب منهم حتى كاد أن يصلهم، فلف آخر الركب منهم رأسه إليه وقال يا إمام لقد صلينا العشاء في جماعة فلن تستطيع اللحوق بنا. أين ثواب الخطوات في الذهاب والإياب؟ كل خطوة ترفع درجة وبحسنة تكفر خطيئة. فلو كانت الجماعة الثانية جائزة لصلى جماعة ثانية، بل استنبط العلماء والفقهاء من قصة يكثر دورانها على الألسنة، استنبطوا منها كراهية الجماعة الثانية. حديث دخل رجل المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من صلاته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منه حرصا، ورأى في وجهه حزنا. وفي مرسل البيهقي أن هذا الرجل الذي دخل هو أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه جماعة. فكثير من الناس يعتقدون أن هذا الحديث فيه جواز الجماعة والجماعة والجماعة، هذا خطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لم تعرف الجماعة الثانية إلا في القرن السابع فما بعد. وذكر ذلك أيضا الزركشي في كتابه إعلام الساجد في إحكام المساجد. ما قبل القرن السابع ما كانوا يعرفون في المسجد الجماعة والجماعة، وكان الناس يجتمعون على أئمته. أما اليوم تنزل المسجد الحسيني في منتصف عمان فتجدهم يصلون الظهر مع أذان العصر، والجماعة لا تنقطع. ولما يسمع التاجر الأذان يقول ليش أمشي؟ ألحق مهل ألحق، متى ذهبت أجد جماعة، متى ذهبت أجد جماعة. وهذا المسكين لا يدري أن الثواب للجماعة خلف الإمام الراتب فقط، ثواب الجماعة. ولذا في البخاري: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم مشى ليقضي فريضة الله إلا جعلت له كل ركعة ب27، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذا الجماعة في البيت ثوابها ليس ب27، والجماعة والجماعة ثوابها ليس كذلك. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يتجر، أي من يتصدق، في رواية أخرى: من يتصدق على هذا. هذا فلتة، وقعت مرة فلتة. وهذا الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محكما غير منسوخ باقيا إلى يوم الدين، لكن بظروفه وملابساته. فلو أن رجلا دخل وجد الإمام قد فرغ من صلاته، فله أن يبحث عن رجل يتصدق عليه. ما معنى من يتصدق على هذا؟ مفصل الحديث ليظهر كيف ينبغي أن يستدل به، وأين ينبغي أن نضعه، أن نضعه في مكانه في محله، من غير أن نضيق ولا أن نوسع. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث لو أن هذا الداخل صلى وحده وهو الآن فقير محتاج، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، محتاج للأجر ولمضاعفة الثواب. لو صلى وحده لكان له بكل ركعة ركعة، فإن بحث عمن يتصدق عليه لكان له بكل ركعة 25 أو 27 درجة، 25 ركعة. فالآن المتصدق ماذا يتصدق عليه؟ على رواية 25 يتصدق ب24، وعلى رواية 27 يتصدق ب26. جماعة دخلوا ولم يصلي واحد منهم الجماعة، فهم جميعا مثاليس، قدموا واحدا منهم ليصلي بهم جماعة. من المتصدق ومن المتصدق عليه؟ كلهم مفاليس، يصلون فرادى، كما حصل مع ابن مسعود، وكما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن علم واحد منهم أن أهل بيته ممن لا تجب عليهم الجماعة لم يصلوا بعد، فانقلابهم إلى بيوتهم وصلاتهم جماعة في ذويهم خير من صلاتهم جماعة، فرغنا من الجماعة، خير من صلاتهم فرادى في المسجد. فإن لم يكن أحد يصلي في المسجد في البيت، فصلاتهم فرادى في المسجد خير من صلاتهم فرادى في البيت. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم انقلب لبيته وصلى فيه لأنه أدرك الجماعة في هذه الصورة مع أهل بيته، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 من النسوة، والتسعة كن في حجرات بجانب بعضهن البعض، ملاصقات حجراتهن لمسجده صلى الله عليه وسلم. فلا يبعد أن يجد امرأة من نسائه لم تصلي فيصلي معه جماعة. ولذا من الأفضل إنسان يصلي في بيته في مسجده في المسجد وحده أم يصلي في بيته جماعة مع أهل بيته إن فاتته الجماعة؟ فإن لم يجد أحدا في أهل بيته ويعلم أنه لا يوجد أحد، أيهما الأفضل، أن يصلي في بيته أم في المسجد؟ في المسجد. فإذا كانت الجماعة الثانية لا تذب عن صاحبها أنه منافق ولا يحصل له بها الأجر، أجر مضاعفة أقصد، فينبغي أن تكون مشروعة، لكن إن وقعت سقطت من الذمة. هذا كلام موجز وأجمل بقاعدة، وهذه القاعدة تلزم طلبة العلم تخرج عليها المسألة. وتعودنا في درسنا أن نذكر أصول المسائل وقواعدها، ما استطعنا لذلك سبيلا. القاعدة تقول عند العلماء يقولون في قواعدهم في مباحث الأمر والندب: الأمر المأمور أو المندوب إن كان له حد، إن كان له طرفان أول وآخر، له وقت، إن فات فهل يجب قضاؤه بالأمر الأول أم أن قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد؟ فالجماعة سواء قلنا بوجوبها وهو الراجح أو بسنيتها وهو المرجوح لها حد، لها أول وآخر، ففاتت، فهل فوتها يجب بالأمر الأول؟ لو أنك قرأت كلام الحنابلة في الجماعة الثانية أو كلام ابن حزم في المحلى لوجدتهم يجوزون الجماعة الثانية، ولو نظرت في المغني لابن قدامة لوجدت دليله في الجواز استصحاب فضل العموم الجماعة الأصل. لكن نجيب على هذا بقاعدة، وهي أن الأمر الذي له حد أول وآخر إن فات فهل القضاء يحتاج لأمر جديد أم أن القضاء يكون بالأمر الأول؟ القضاء يحتاج لأمر جديد أم أن القضاء يكون بالأمر الأول؟ ما هو الراجح؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيش؟ فعدة من أيام أخر. لو كان الأمر واجبا، لو كان القضاء واجبا بالأمر الأول لما كان لقوله تعالى فعدة من أيام أخر معنى، ولو كان له معنى فيكون للتأكيد. والعلماء يقولون حمل الحكم على التأسيس خير من حمله على التأكيد، بمعنى أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا يكون بالأمر الأول. ولذا نحن لا نرى مشروعية قضاء الجماعة، قضاء صلاة فريضة، لا نرى مشروعية قضاء صلاة فريضة، وإن فاتته الفريضة أكثر من التنفل، لأن القضاء يحتاج لأمر جديد وليس القضاء واجبا بالأمر الأول. ولو قلنا بالقضاء بالأمر الأول وفتحنا الباب على مصراعيه لجوزنا للرجل أن يقضي ما فاته من صيام في الليل، ولو جوزنا لمن فاته الوقوف بعرفة أن يقف بأي جبل، لأن الله فرض الفرض، فرض العصر مثلا في وقت، فإن فات الوقت فلا يجب بأمر جديد، لا يحتاج إلا لأمر جديد. فلو كان الشرع يريد الصورة بمعزل عن الوقت، لو أراد صورة أربع ركعات كما يقول من يوجب القضاء بمعزل عن الوقت الذي فرضه الله فيه لجوزنا صورة الصيام في غير الوقت، نقلنا صورة الصيام إلى الليل، ولو أن الله أراد الوقوف وفصلنا الوقوف عن المكان لنقلنا الوقوف من عرفة للوقوف في أي جبل. العلماء الذين يوجبون القضاء يقولون الله يريد أمرين، يريد الصورة وتكون هذه الصورة في هذا المكان، فإذا فات المكان فتبقى الصورة، نقول لا، الله يريد هذا بهذا في هذا الوقت من غير انفكاك. لو أنكم فصلتم تفضلوا نفصل معكم، نفصل معكم ونجعل قواعدكم مضطردة، فيقولون خلاص بطلنا نفصل، قلنا خلاص رجعنا الأمر الأول. لما نقول لهم نفصل الصيام عن النهار إلى الليل ونفصل الوقوف بعرفة إلى غيرها، قالوا لا ما نفصل، قلنا لا نفصل، رجعنا إلى أصلنا. وهذا الكلام الذي أقوله ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تركها. أحسنت. المصليات التي لا يوجد فيها إمام راتب مثل مصلى البيت، أنت صليت جماعة بزوجك، كان لك ابن غائب، دخل ما صلى الجماعة، جاء أخوك، جاء عمه، صليت لا ما صليت، صلي جماعة بسير، طبعا يجوز، لأن الجماعة لا يجوز فيها أن نختلف على الإمام الراتب. فالجماعة الثانية مكروهة إذا كان للمسجد إماما راتبا، إمام راتب، فإذا لم يكن إمام راتب فلا حرج، الله تعالى عليه.